يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، أراد الرد رحمه الله، أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا. فأسماؤه أسماء الله جل وعلا أحسن الأسماء، كما أن صفات الله جل وعلا أكمل الصفات، فلا ينبغي أن يعدل المرء عما سمى الله عز وجل به نفسه إلى غيره، كما أنه لا يتجاوز أي العبد ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى كما قال العلماء، وحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل، ومعناها الحسناء معنى الحسنى أي البالغة في الحسن، فهي البالغة في الحسن، لأن اسم التفضيل يدل على هذا. والتفضيل هنا تفضيل مطلق، لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى. فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن، كما قال العلماء: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، ذلك أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمر بدعائه بأسمائه الحسنى. ودعاء الله جل وعلا بأسمائه له معنيان: الأول دعاء عبادة، وذلك بأن تتعبد الله جل وعلا بما تقتضيه تلك الأسماء، ويطلق عليه دعاء عبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. والثاني دعاء المسألة، وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله جل وعلا، أي اسألوه وتوسل إليه بها، ودعاؤه بها أي بأسمائه الحسنى أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والحديث متفق عليه. فالمرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، والمرتبة الثانية فهم معانيها، والمرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهو نوعان: دعاء ثناء ودعاء عبادة، ودعاء طلب ومسألة، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى. لهذا قال العلماء: أسماء الله تعالى كلها مدح وثناء، أسماء الله جل وعلا كلها مدح وثناء. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما قال أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه، قال يشركون، قال يشركون. فهذا رواه قال يشركون، وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إنما رواه عن قتادة، إنما رواه عن قتادة كما قال الشيخ سليمان في كتابه التيسير، في كتابه التيسير. قول ابن عباس يشركون هذا تفسير للإلحاد، ويتضمن الإشراك بها من جهتين: أولا أن يجعلها دالة على المماثلة، والثاني أن يشتقوا منها أسماء للأصنام، كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فمن جعلها، أي فمن جعل أسماء الله جل وعلا دالة على المماثلة فقد أشرك، لأنه جعل لله مثيلا. ومن أخذ منها أسماء لأصنامه فقد أشرك، لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله جل وعلا، يعني يجعلون اللات من الإله كما قال العلماء، فينادون اللات. وعندهم أنهم نادوا الإله فصاروا شركا، فصار بذلك شركا، فاشتقوا كما قال بعض العلماء في توجيه مسمى اللات من هذه في هذه المسألة. فحقيقة الإلحاد يلحدون في أسمائه هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. لهذا قال ربنا جل وعلا في هذه الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. ثم قال: سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد. قال الله جل وعلا: يلحدون في أسمائه، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد الذي تبرأ منه أهل السنة والجماعة وكما قال العلامة ابن القيم، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. تأملوا، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. قال: مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة اللحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: في حقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. فالإلحاد يكون بجحد معانيها وحقائقها، واحد، بإنكار المسمى بها، اثنين، بالتشريك بينه وبين غيره فيها، ثلاثة، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. الإلحاد في أسماء الله يكون بجحد معانيها وحقائقها، ويكون بإنكار المسمى بها، ويكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها، هذا هو الإلحاد. وهذا الإلحاد يكون كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله بتحريف اللفظ أو المعنى، سواء كان تصريحا أو تأويلا، فكل ميل عن الدلالة الصحيحة لنصوص الوحي هو عين الإلحاد، سواء أنكر شيئا منها أو مما دلت عليه، وهذا صنيع أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وأنواعه في أسماء الله التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أن تسمى الأصنام بها، أن تسمى الأصنام بها، قال: كتسمية اللات من الإلهية والعزى من العزيز، قال: وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. النوع الثاني، قال: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا. الثالث، وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إن الله فقير. والرابع، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها. هذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مسألة الإلحاد. ثم قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب، قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الأولى كما قال رحمه الله إثبات الأسماء لقوله: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. الثانية، كونها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. وقد ذكر الله جل وعلا في أربعة مواطن في القرآن الكريم أن أسماءه حسنى. الثالثة، قال: الأمر بدعائه بها، وهذا شاهده من قول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء على ضربين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. والمسألة الرابعة، قال: ترك من عارض من الجاهلين والملحدين، وهذا شاهده من قوله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا ترك لمن عارض من الجاهلين الملحدين. والخامسة، قال: تفسير الإلحاد فيها، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، لأن أسماء الله جل وعلا لها حق يجب أن يثبت، فلا يصح باب الإثبات في باب الإسماء إلا أن تثبت بحقائقها التي يجب أن تثبت لها حقا، فمن ألحد فيها فقد عدل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. ثم ذكر المسألة الأخيرة، قال: وهي وعيد من ألحد، وتأخذ من قوله جل وعلا: سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. وبهذا يكون هذا الباب قد تم. ثم ذكر الباب الذي يليه، قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، باب لا يقال السلام على الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب: هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي لا يقال، وهو محتمل للكراهة والتحريم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا يقال السلام على الله. قال: هذا النفي محتمل للكراهة، قد يحمل على الكراهة وقد يحمل على التحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم، وهو كذلك، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه، وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه، أي هذا الذي قال لفلان السلام عليكم، أي قد سأل الله جل وعلا لهذا الذي سلم عليه أن يسلمه الله جل وعلا من كل شر، أي أن الله هو المطلوب، لا المطلوب له وهو المدعو، لا المدعو له وهو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو السالم، أي ربنا جل وعلا، من كل تمثيل ونقص، وكل سلامة وكل رحمة فله ومنه سبحانه، وهو مالكها ومعطيها، وبذلك استحال أن يسلم عليه سبحانه، أي لا يجوز أن يقال السلام على الله، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام في الحديث الذي ذكره في صدر هذا الباب وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من المسلم لعباده من الآفات والبليات، فالعباد لن يبلغوا ضره سبحانه وتعالى فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، العباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل العباد مفتقرون إلى الله جل وعلا بالكلية، محتاجون إليه سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. قال لا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب. لماذا؟ أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه، السلام عليك يا رب، هذا يوهم النقص في حقه، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص. ثانيا، إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى ولا يدعى له، الله جل وعلا يدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا لكن يثنى عليه بصفات الكمال، هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل السلام عليك يا رب. وقال بعدها في الصحيح كما سبق وأن قرأنا في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، أي إن الله، أي إن الله جل وعلا سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص. والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعنى السلام السالم من الآفات والعيوب والنقائص، فالله جل وعلا سالم من الآفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى، لا أن أحدا يسلمه، وإنما هو سالم بذاته سبحانه وتعالى. والسلام هو الذي يطلب منه السلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه كان يستغفر الله جل وعلا ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قال ومنك السلام، أي أنت الذي تمنح السلام لعبادك وأنت الذي يطلب منك السلام، بمعنى أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص والمكاره، لذا لا يصح أن يقال السلام على الله، لذا لا يصح أن يقال السلام على الله. هذا توجيه لهذا الباب ولهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولعل قصد الشيخ من هذا الباب واضح جلي لمن تأمله. ثم ذكر جملة من المسائل وعددها خمسة. قال الأولى تفسير السلام، لأن من أسمائه الله جل وعلا له معنيان، المعنى الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره، فالعلماء قالوا أن السلام من أسماء الله جل وعلا، وهذا الاسم له معنيان، الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره، أي السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه وتعالى، وهذا المقصود بهذه المسألة الأولى. الثانية أن تحية أنه تحية، كنا نقول السلام على الله السلام على فلان، وهذا جاء في الحديث. الثالثة أنها لا تصلح لله، أي لا يصلح أن يقول المسلم السلام على الله لما سبق. الرابعة العلة في ذلك، لأن الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يدعى له بذلك. والخامسة قال تعليمه التحية التي تصلح لله، حيث أرشدهم إلى هذا الذي يصلح، وهو قوله التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث في التشهد، وهو معلوم معروف عند جميع المسلمين. طيب، ثم انتقل إلى الباب الذي بعده، قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز أن يقول المسلم اللهم اغفر لي إن شئت، دعاء قيد بالمشيئة، فهذا لا يجوز، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكترافه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد، أي لا يستقيم في هذا المقام العظيم، وهو مقام سؤال الله جل وعلا مغفرة الذنب، لا يليق أن تعلق هذا الدعاء على المشيئة، لأن هذا يدل على أمور كما قال العلماء من ترجم لهذا الباب، قال يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب وهو مغفرة الذنب، وينبئ عن قلة اكترافه بذنوبه ورحمة ربه به، أي لا يكترث بذنبه ولا برحمة ربه، قال وذلك مضاد للتوحيد. قال إن شئت، أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر، وإن شئت فلا تغفر، هذا هو المقصود، اغفر لي إن شئت. ومناسبة الباب للتوحيد من وجهين، قالوا من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره ولم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه، أي من قال اللهم اغفر لي إن شئت، فهذه الجملة تشعر بأن الله جل وعلا له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أن الله جل وعلا لا مكره له. والجهة الثانية أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال ومن ناحية العبد، تحدث عن جهة الربوبية، ثانية من ناحية العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان، فالأصل أن يحس الإنسان بافتقاره حقيقة إلى الله جل وعلا، وهذا سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، يشعر في، وهذا نقص في توحيد الإنسان من جهة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. قوله ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، ليسأل سؤال عازم، سؤال محتاج، سؤال متذلل، لا سؤال مستغن، لا سؤال مستكبر، فليعزم المسألة، وليسأل سؤال جاد كما قال العلماء، سؤال محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك. والذي سأل أعظم المسائل وهي المغفرة والرحمة، فيجب عليه أن يعظم هذه المسألة، فيعظم الرغبة وأن يعزم المسألة وأن يحذف إن شئت اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. والمسألة كما قال المسألة، وليعزم المسألة أي ليعزم في سؤاله، فلا يكون مترددا بقوله إن شئت، فإن قال فإن الله لا مكره له، هذا تعليل للنهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لأن الأمر كله لله جل وعلا وحده، فلا أحد يكرهه لتمام غناه وتمام عزته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى. والمحظور، والمحظور في هذا التعليق إن شئت من وجوه. الأول، قال العلماء المحظور تعلق بقوله إن شئت، وذلك من وجوه. أولا، أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء. اثنين، أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا الأمر عظيم على الله جل وعلا، أن هذا الأمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده. والثالث، أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأن يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولمسلم، قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، سبحان الله. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عند الله بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق لكمال فضله وجوده، فإن إعطاءه ما أراد، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا فإنه غني لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولذلك يعطي الجنة كما قال العلماء التي عرضها السماوات والأرض وهي غاية المطالب، قال ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، يعطي بلا حساب ولا نفاد لخزائنه، كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألني ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعقابي كلام، يفعل ما أشاء، هذا شأنه سبحانه وتعالى، هذا شأن الله جل وعلا. لهذا قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم قال بعدها فيه مسائل. الأولى، النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء اغفر لي إن شئت. الثانية، بيان العلة في ذلك. الثالثة، قوله ليعزم المسألة تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد، لا ينبغي أن يتردد السائل لله جل وعلا في سؤاله. الرابعة، إعظام الرغبة. قال وليعظم، قال وليعظم، وليعظم الرغبة أي ليسأل ما بدله، فلا شيء عزيز أو ممتنع عن الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا النظر إلى وجهه الكريم. الخامسة، التعليل لهذا الأمر، التعليل لهذا الأمر يستفاد من قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا مكره له، وقوله وليعظم الرغبة، وفي هذا حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بيان لهديه سبحانه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب التعليل. هذا آخر ما ذكره في هذا الباب. ثم قال في الباب الذي بعده: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. والحديث رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. ثم ذكر مسائل هذا الباب وعددها 5. هذا الباب من الأبواب قبلها، هذا الباب مع الأبواب التي قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وفي تعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. واختلف العلماء في النهي لا يقل عبدي وأمتي، اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، والراجح كما ذهب إليه بعض العلماء التفصيل في ذلك، لكن قالوا أقل أحواله الكراهة لما في ذلك من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا أو فالنهي عن ذلك من باب الأدب مع جناب الربوبية ومن باب حماية جناب التوحيد. فقال في الصحيح عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. لا يقول هذا النهي في هذا الحديث فيه اختلاف لأهل العلم على قولين. الأول كما قلنا أنه للتحريم، لأن النهي قالوا الأصل فيه التحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل أي هو التحريم صارف. وقال آخرون النهي هنا للكراهة، وذلك لأنه من جهة الأدب، ولأنه جاء في القرآن قول يوسف عليه السلام: قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولأن الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، فلهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم، مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض هذه الألفاظ. جاء في الحديث أطعم ربك أي ناوله الطعام، وضئ ربك أي إيته بالوضوء أو أعنه على الوضوء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه، وهو قال سيدي ومولاي، وليقول كما قال سيدي ومولاي، كما بين اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكه فتايا وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا محذور فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما يحقق به التوحيد، وهو قوله سيدي ومولاي فتاي وفتاتي وغلامي. وقوله وليقل سيدي ومولاي، السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد، لكن السيادة بالإضافة سيدي بالإضافة لا بأس بها، لأن للبشر سيادة تناسبه، ولأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشر، وكذلك قوله مولاي مراد به ما يناسب البشر من ذلك، فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة لأنها أعظم درجة، ولأن العبودية لا تكون إلا لله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف قال بعض أهل العلم فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلفة بالأمر أو النهي، فلهذا قالوا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوعا من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت له، بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك كما قالوا، لأنها ليست مخاطبة هذه الجمادات بالأمر والنهي، وليس يحصل منها خضوع ولا يحصل منها خضوع أو تذلل. هذا الذي ذكر في هذا الباب مع وجود بعض التفاصيل. ارتأينا عدم إرادها في هذا الباب على كل حال لصغره. قال فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، تؤخذ من الحديث بنص رسول الله صلى الله عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية: لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، تؤخذ أيضا من الحديث. الثالثة: تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، هذه أيضا واردة بنصها من في الحديث. الرابعة الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا مسألة عظيمة نبهنا عليها في أوائل الأبواب التي تعلقت بصحيح الألفاظ حتى يستقيم حال اللسان على أمر التوحيد، حتى يستقيم حال العبد على أمر التوحيد في كل أمره، خاصة ما تعلق بلفظه، لأن التوحيد لينبغي أن يصحح أن يقيم العبد لسانه على لفظ التوحيد، على لفظ التوحيد، وينبغي أن يجنبه ما ورد فيه النهي أو ما كان غير مرضي في شريعة الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الباب ذكر رحمه الله بابا آخر تعلق بهذه الأبواب التي سبقت. قال: باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. هذا الباب في تعظيم الله جل وعلا، هذا الباب في تعظيم الله جل وعلا، لأن ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله جل وعلا فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت. ولهذا كما قال العلماء كان من تعظيم الله التعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا، ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لمن؟ لله جل وعلا. والذي في قلبه تعظيم لله جل وعلا هذا حاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يمكن أن يرده، لأنه معظم لله، معظم لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة. وقال العلماء هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل. من لا يرد من سأل بالله، العلماء فصلوه حتى يتضح المقصود بمن الذي لا يرد إذا سأل بالله. قالوا: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله. قال: فيحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، كما إذا خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبة. قال: ويستحب إذا كان التوجه ليس لمعين كأن يسأل أشخاصا كثيرين. قال: ويباح إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب، فإذا سألك أحد يعرف منه الكذب قال يباح أن يرد. قال يباح. هذه المسألة على كل حال ذكرتها إجمالا، وإلا فهذه المقامات مع تمثيلاتها فيها بعض التفصيل للعلماء كما أن بعض المسائل اختلف فيها العلماء تعظيما لله عز وجل، تعظيما لمن سأل بالله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي، قال بسند صحيح، والحديث رواه غير واحد من أهل العلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. السؤال بالله جائز. قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به. ومعنى تساءلون يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. وفي هذا الحديث: من سأل بالله فأعطوه، فدل على جواز السؤال بالله جل وعلا، دل على جواز السؤال بالله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله، وهذا معناه الإقسام بالله عز وجل، لأن الباء باء القسم. فإذا قال: أسألك بالله، أي أقسم عليك بالله، ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة، بل بكل اسم يختص بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، قال وظاهره الوجوب، ولكن هذا فيه تفصيل. فإذا سأل بالله شيئا له فيه حق وجب إعطاؤه، وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو غير ذلك مضطر، وأنت عندك فضل زائد عن حاجته، فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته، وإن لم تعطه قال العلماء فقد عصيت الله. حتى إنه إذا كان مضطرا فإن له الحق في أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورته، كما قال العلماء. أما إذا سألك شيئا ليس له فيه استحقاق، وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه. فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ هو طلب العوذ وهو اللجوء. فمن استعاذ بالله عن شرك فإنه يجب عليك أن تعيذه، ولا يجوز لك أن تعيذه، ولا يجوز لك أن لا تعيذه. قال: ومن دعاكم، أي طلب منكم حضور مناسبة عنده، كأن دعاكم إلى حضور طعام وليمة، فإنه يجب عليكم الإجابة، إلا إذا كان هناك مانع، لأن هذا من حق الأخوة. وظاهر الحديث عام في كل دعوة، لكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس، أما ما عاداها من الولائم فيستحب حضورها. أما إذا كان هناك عذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع الذاهب إزالة هذا المنكر، فإنه لا يضر، لأن هذا مانع من إجابة الدعوة. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف اسم جامع للخير، يعني من أحسن إليكم بإحسان مالي أو عملي أو قولي، والمعروف ضد المنكر. والمراد به هنا الخير، يعني من أسدى إليكم خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب، فكل هذا من المعروف، فإنه يجب عليك أن تكافئه، بمعنى أن تفعل له من المعروف مثل ما عمل لك، وتقابل إحسانه بالإحسان، وهذا من باب المكافأة من ناحية. وأيضا فيه قطع للمنة من ناحية أخرى، لأنك لو لم تكافئ بقي له منة عليك ورق منك له، لأن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله جل وعلا. ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سلامة من البخل ومذمته. ثم قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أي ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق، حتى كما قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. دل على أن المحسن يكافأ على إحسانه إما بالقول وإما بالفعل. ثم ذكر مسائل متعلقة بهذا الباب، قال: إعاذة من استعاذ بك، وهذا مذكور في الحديث، إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة، المكافأة على الصنيعة. هذه الأربع كلها واردة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر على لمن لم يقدر إلا عليه، بهذا بقوله وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. قال السادس: حتى تروا، السادس قول: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وهذا واضح. هذه هي مسائل هذا الباب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله: باب لا يرد من سأل بالله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، بدءا بالباب الذي يليه، وهو قوله رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، أراد الرد رحمه الله، أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا. فأسماؤه أسماء الله جل وعلا أحسن الأسماء، كما أن صفات الله جل وعلا أكمل الصفات، فلا ينبغي أن يعدل المرء عما سمى الله عز وجل به نفسه إلى غيره، كما أنه لا يتجاوز أي العبد ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون، لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى كما قال العلماء، وحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل، ومعناها الحسناء، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن، فهي البالغة في الحسن، لأن اسم التفضيل يدل على هذا، والتفضيل هنا تفضيل مطلق، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن، كما قال العلماء أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية، ذلك أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمر بدعائه بأسمائه الحسنى، ودعاء الله جل وعلا بأسمائه له معنيان، الأول دعاء عبادة، وذلك بأن تتعبد الله جل وعلا بما تقتضيه تلك الأسماء، ويطلق عليه دعاء عبادة، قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. والثاني دعاء المسألة، وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله جل وعلا، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، ودعاؤه بها أي بأسمائه الحسنى أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والحديث متفق عليه. فالمرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، والمرتبة الثانية فهم معانيها، والمرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهو نوعان دعاء ثناء ودعاء عبادة، ودعاء طلب ومسألة، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى. لهذا قال العلماء أسماء الله تعالى كلها مدح وثناء، أسماء الله جل وعلا كلها مدح وثناء. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما قال أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه، قال يشركون، قال يشركون. فهذا رواه قال يشركون، وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إنما رواه عن قتادة، إنما رواه عن قتادة كما قال الشيخ سليمان في كتابه التيسير، في كتابه التيسير. قول ابن عباس يشركون هذا تفسير للإلحاد، ويتضمن الإشراك بها من جهتين، أولا أن يجعلها دالة على المماثلة، والثاني أن يشتقوا منها أسماء للأصنام، كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فمن جعلها أي فمن جعل أسماء الله جل وعلا دالة على المماثلة فقد أشرك، لأنه جعل لله مثيلا. ومن أخذ منها أسماء لأصنامه فقد أشرك، لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله جل وعلا، يعني يجعلون اللات من الإله كما قال العلماء فينادون اللات، وعندهم أنهم نادوا الإله فصاروا شركا، فصار بذلك شركا، فاشتقوا كما قال بعض العلماء في توجيه مسمى اللات من هذه في هذه المسألة. فحقيقة الإلحاد يلحدون في أسمائه هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. لهذا قال ربنا جل وعلا في هذه الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم، ثم قال سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد. قال الله جل وعلا: يلحدون في أسمائه. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد الذي تبرأ منه أهل السنة والجماعة وكما قال العلامة ابن القيم. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. تأملوا، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. قال: مأخوذ من المي، كما يدل عليه مادة اللحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: في حقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. فالإلحاد يكون بجحد معانيها وحقائقها، واحد، بإنكار المسمى بها، اثنين، بالتشريك بينه وبين غيره فيها، ثلاثة، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. الإلحاد في أسماء الله يكون بجحد معانيها وحقائقها، ويكون بإنكار المسمى بها، ويكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. هذا هو الإلحاد. وهذا الإلحاد يكون كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله بتحريف اللفظ أو المعنى، كسواء كان تصريحا أو تأويلا. فكل ميل عن الدلالة الصحيحة لنصوص الوحي هو عين الإلحاد، سواء أنكر شيئا منها أو مما دلت عليه، وهذا صنيع أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وأنواعه في أسماء الله التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أن تسمى الأصنام بها، قال: كتسمية اللات من الإلهية والعزى من العزيز. قال: وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. النوع الثاني، قال: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا. الثالث، وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إن الله فقير. والرابع، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها. هذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مسألة الإلحاد. ثم قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب، قال فيه مسائل: الأولى كما قال رحمه الله إثبات الأسماء لقوله: ولله الأسماء الحسنى. الثانية: كونها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. وقد ذكر الله جل وعلا في 4 مواطن في القرآن الكريم أن أسماءه حسنى. الثالثة: قال: الأمر بدعائه بها، وهذا شاهده من قول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء على ضربين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. والمسألة الرابعة، قال: ترك من عارض من الجاهلين والملحدين، وهذا شاهده من قوله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا ترك لمن عارض من الجاهلين الملحدين. والخامسة، قال: تفسير الإلحاد فيها، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، لأن أسماء الله جل وعلا لها حق يجب أن يثبت، فلا يصح باب الإثبات في باب الإسماء إلا أن تثبت بحقائقها التي يجب أن تثبت لها حقا. فمن ألحد فيها فقد عدل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. ثم ذكر المسألة الأخيرة، قال: وهي وعيد من ألحد، وتأخذ من قوله جل وعلا: سيجزون ما كانوا يعملوا سيجزون ما كانوا يعملون. وبهذا يكون هذا الباب قد تم. ثم ذكر الباب الذي يليه، قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب: هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي لا يقال، وهو محتمل للكراهة والتحريم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا يقال السلام على الله. قال: هذا النفي محتمل للكراهة، قد يحمل على الكراهة وقد يحمل على التحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم، وهو كذلك. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه، وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه، أي هذا الذي قال لفلان السلام عليكم، أي قد سأل الله جل وعلا لهذا الذي سلم عليه أن يسلمه الله جل وعلا من كل شر، أي أن الله هو المطلوب، لا المطلوب له وهو المدعو، لا المدعو له وهو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو السالم أي ربنا جل وعلا من كل تمثيل ونقص، وكل سلامة وكل رحمة فله ومنه سبحانه، وهو مالكها ومعطيها. وبذلك استحال أن يسلم على أن يسلم عليه سبحانه، أي لا يجوز أن يقال السلام على الله، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، في الحديث الذي ذكره في صدر هذا الباب وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من المسلم لعباده من الآفات والبليات، فالعباد لن يبلغوا ضره سبحانه وتعالى فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، العباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل العباد مفتقرون إلى الله جل وعلا بالكلية، محتاجون إليه سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. قال: لا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب. لماذا؟ أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه، السلام عليك يا رب، هذا يوهم النقص في حقه، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص. ثانيا، إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى ولا يدعى له، الله جل وعلا يدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا لكن يثنى عليه بصفات الكمال، هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل السلام عليك يا رب. وقال بعدها في الصحيح كما سبق وأن قرأنا في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، أي إن الله، أي إن الله جل وعلا سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص. والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعنى السلام السالم من الآفات والعيوب والنقائص. فالله جل وعلا سالم من الآفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى، لا أن أحدا يسلمه، وإنما هو سالم بذاته سبحانه وتعالى. والسلام هو الذي يطلب منه السلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه كان يستغفر الله جل وعلا ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: ومنك السلام، أي أنت الذي تمنح السلام لعبادك، وأنت الذي يطلب منك السلام، بمعنى أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص والمكاره. لذا لا يصح أن يقال السلام على الله، لذا لا يصح أن يقال السلام على الله. هذا توجيه لهذا الباب ولهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولعل مسألة ما ولعل قصد الشيخ من هذا الباب واضح جلي لمن تأمله. ثم ذكر جملة من المسائل وعددها 5. قال: الأولى تفسير السلام، لأن من أسمائه الله جل وعلا له معنيان: المعنى الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره. فالعلماء قالوا أن السلام من أسماء الله جل وعلا، وهذا الاسم له معنيان: الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره، أي السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه وتعالى، وهذا المقصود بهذه المسألة الأولى. الثانية أنه تحية، كنا نقول السلام على الله السلام على فلان، وهذا جاء في الحديث. الثالثة أنها لا تصلح لله، أي لا يصلح أن يقول المسلم السلام على الله لما سبق. الرابعة العلة في ذلك، لأن الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يدعى له بذلك. والخامسة قال: تعليمه التحية التي تصلح لله، حيث أرشدهم إلى هذا الذي يصلح، وهو قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر الحديث في التشهد، وهو معلوم معروف عند جميع المسلمين. طيب، ثم انتقل إلى الباب الذي بعده. قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز أن يقول المسلم اللهم اغفر لي إن شئت، دعاء قيد بالمشيئة، فهذا لا يجوز، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكترافه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد، أي لا يستقيم في هذا المقام العظيم، وهو مقام سؤال الله جل وعلا مغفرة الذنب. لا يليق أن تعلق هذا الدعاء على المشيئة، لأن هذا يدل على أمور كما قال العلماء من ترجم لهذا الباب، قال: يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب وهو مغفرة الذنب، وينبئ عن قلة اكترافه بذنوبه ورحمة ربه به، أي لا يكترث بذنبه ولا برحمة ربه. قال: وذلك مضاد للتوحيد. قال: إن شئت، أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر، وإن شئت فلا تغفر، هذا هو المقصود، اغفر لي إن شئت. ومناسبة الباب للتوحيد من وجهين. قالوا: من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره ولم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه، أي من قال اللهم اغفر لي إن شئت. فهذه الجملة تشعر بأن الله جل وعلا له مكره، لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أن الله جل وعلا لا مكره له. والجهة الثانية أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال ومن ناحية العبد، تحدث عن جهة الربوبية، ثانية من ناحية العبد فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان. فالأصل أن يحس الإنسان بافتقاره حقيقة إلى الله جل وعلا، وهذا سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، يشعر في وهذا نقص في توحيد الإنسان من جهة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. قوله ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، ليسأل سؤال عازم، سؤال محتاج، سؤال متذلل، لا سؤال مستغن، لا سؤال مستكبر. فليعزم المسألة وليسأل سؤال جاد كما قال العلماء، سؤال محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك. والذي سأل أعظم المسائل وهي المغفرة والرحمة، فيجب عليه أن يعظم هذه المسألة، فيعظم الرغبة وأن يعزم المسألة وأن يحذف إن شئت اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. والمسألة كما قال المسألة وليعزم المسألة، أي ليعزم في سؤاله، فلا يكون مترددا بقوله إن شئت، فإن قال فإن الله لا مكره له، هذا تعليل للنهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لأن الأمر كله لله جل وعلا وحده، فلا أحد يكرهه لتمام غناه وتمام عزته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى. والمحظور في هذا التعليق إن شئت من وجوه. الأول، قال العلماء المحظور تعلق بقوله إن شئت، وذلك من وجوه. أولا، أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء. اثنين، أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا الأمر عظيم على الله جل وعلا، أن هذا الأمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده. والثالث، أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأن يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولمسلم، قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، سبحان الله. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عند الله بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق لكمال فضله وجوده، فإن إعطاءه ما أراد، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا فإنه غني، لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولذلك يعطي الجنة كما قال العلماء التي عرضها السماوات والأرض وهي غاية المطالب، قال ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، يعطي بلا حساب ولا نفاد لخزائنه، كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألني، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال: ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعقابي كلام، يفعل ما أشاء. هذا شأنه سبحانه وتعالى، هذا شأن الله جل وعلا. لهذا قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم قال بعدها فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء اغفر لي إن شئت. الثانية بيان العلة في ذلك. الثالثة قوله ليعزم المسألة، تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد، لا ينبغي أن يتردد السائل لله جل وعلا في سؤاله. الرابعة إعظام الرغبة. قال وليعظم، قال وليعظم، وليعظم الرغبة، أي ليسأل ما بدله، فلا شيء عزيز أو ممتنع عن الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا النظر إلى وجهه الكريم. الخامسة التعليل لهذا الأمر، التعليل لهذا الأمر يستفاد من قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا مكره له، وقوله وليعظم الرغبة، وفي هذا حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بيان لهديه سبحانه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب التعليل. هذا آخر ما ذكره في هذا الباب. ثم قال في الباب الذي بعده: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. والحديث رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. ثم ذكر مسائل هذا الباب وعددها خمسة. هذا الباب من الأبواب قبلها، هذا الباب مع الأبواب التي قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وفي تعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. واختلف العلماء في النهي لا يقل عبدي وأمتي، اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، والراجح كما ذهب إليه بعض العلماء التفصيل في ذلك، لكن قالوا أقل أحواله الكراهة لما في ذلك من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا، أو فالنهي عن ذلك من باب الأدب مع جناب الربوبية ومن باب حماية جناب التوحيد. فقال في الصحيح عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لا يقول هذا النهي في هذا الحديث فيه اختلاف لأهل العلم على قولين. الأول كما قلنا أنه للتحريم، لأن النهي قالوا الأصل فيه التحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل أي هو التحريم صارف. وقال آخرون النهي هنا للكراهة، وذلك لأنه من جهة الأدب، ولأنه جاء في القرآن قول يوسف عليه السلام: قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولأن الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، فلهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض هذه الألفاظ. جاء في الحديث أطعم ربك أي ناوله الطعام، وضئ ربك أي إيته بالوضوء أو أعنه على الوضوء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه، وهو قال سيدي ومولاي، وليقول كما قال سيدي ومولاي، كما بين اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكه فتايا وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا محذور فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما يحقق به التوحيد، وهو قوله سيدي ومولاي فتاي وفتاتي وغلامي. وقوله وليقل سيدي ومولاي، السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد، لكن السيادة بالإضافة سيدي بالإضافة لا بأس بها، لأن للبشر سيادة تناسبه، ولأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشر. وكذلك قوله مولاي مراد به ما يناسب البشر من ذلك، فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة لأنها أعظم درجة، ولأن العبودية لا تكون إلا لله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف قال بعض العلم، قال بعض أهل العلم فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلفة بالأمر أو النهي، فلهذا قالوا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوعا من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت له، بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك كما قالوا، لأنها ليست مخاطبة هذه الجمادات بالأمر والنهي، وليس يحصل منها خضوع ولا يحصل منها خضوع أو تذلل. هذا الذي ذكر في هذا الباب مع وجود بعض التفاصيل، ارتأينا عدم إرادها في هذا الباب على كل حال لصغره. قال فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، تؤخذ من الحديث بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، تؤخذ أيضا من الحديث. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، هذه أيضا واردة بنصها من في الحديث. الرابعة الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا مسألة عظيمة نبهنا عليها في أوائل الأبواب التي تعلقت بصحيح الألفاظ حتى يستقيم حال اللسان على أمر التوحيد، حتى يستقيم حال العبد على أمر التوحيد في كل أمره، خاصة ما تعلق بلفظه، لأن التوحيد لينبغي أن يصحح أن يقيم العبد لسانه على لفظ التوحيد، على لفظ التوحيد، وينبغي أن يجنبه ما ورد فيه النهي أو ما كان غير مرضي في شريعة الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الباب ذكر رحمه الله بابا آخر تعلق بهذه الأبواب التي سبقت، قال باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. هذا الباب في تعظيم الله جل وعلا، هذا الباب في تعظيم الله جل وعلا، لأن ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله جل وعلا فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت. ولهذا كما قال العلماء كان من تعظيم الله التعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا، ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لمن؟ لله جل وعلا. والذي في قلبه تعظيم لله جل وعلا هذا حاله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يمكن أن يرده، لأنه معظم لله، معظم لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة. وقال العلماء هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل. من لا يرد من سأل بالله، العلماء فصلوه حتى يتضح المقصود بمن الذي لا يرد إذا سأل بالله. قالوا: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله. قال: فيحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، كما إذا خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. قال: ويستحب إذا كان التوجه ليس لمعين، كأن يسأل أشخاصا كثيرين. قال: ويباح إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب، فإذا سألك أحد يعرف منه الكذب قال يباح أن يرد. قال: يباح. هذه المسألة على كل حال ذكرتها إجمالا، وإلا فهذه المقامات مع تمثيلاتها فيها بعض التفصيل للعلماء، كما أن بعض المسائل اختلف فيها العلماء تعظيما لله عز وجل، تعظيما لمن سأل بالله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي، قال بسند صحيح، والحديث رواه غير واحد من أهل العلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. السؤال بالله جائز. قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به. ومعنى تساءلون يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. وفي هذا الحديث: من سأل بالله فأعطوه، فدل على جواز السؤال بالله جل وعلا، دل على جواز السؤال بالله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله، وهذا معناه الإقسام بالله عز وجل، لأن الباء باء القسم. فإذا قال: أسألك بالله، أي أقسم عليك بالله، ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة، بل بكل اسم يختص بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، قالوا وظاهره الوجوب، ولكن هذا فيه تفصيل. فإذا سأل بالله شيئا له فيه حق وجب إعطاؤه، وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو غير ذلك مضطر، وأنت عندك فضل زائد عن حاجته، فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته، وإن لم تعطه قال العلماء فقد عصيت الله. حتى إنه إذا كان مضطرا فإن له الحق في أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورته، كما قال العلماء. أما إذا سألك شيئا ليس له فيه استحقاق، وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه. فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ هو طلب العوذ وهو اللجوء. فمن استعاذ بالله عن شرك فإنه يجب عليك أن تعيذه، ولا يجوز لك أن تعيذه، ولا يجوز لك أن لا تعيذه. قال: ومن دعاكم، أي طلب منكم حضور مناسبة عنده، كأن دعاكم إلى حضور طعام وليمة، فإنه يجب عليكم الإجابة إلا إذا كان هناك مانع، لأن هذا من حق الأخوة. وظاهر الحديث عام في كل دعوة، لكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس، أما ما عاداها من الولائم فيستحب حضورها. أما إذا كان هناك عذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع الذاهب إزالة هذا المنكر، فإنه لا يضر، لأن هذا مانع من إجابة الدعوة. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف اسم جامع للخير، يعني من أحسن إليكم بإحسان مالي أو عملي أو قولي، والمعروف ضد المنكر، والمراد به هنا الخير، يعني من أسدى إليكم خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب، فكل هذا من المعروف، فإنه يجب عليك أن تكافئه، بمعنى أن تفعل له من المعروف مثل ما عمل لك، وتقابل إحسانه بالإحسان، وهذا من باب المكافأة من ناحية، وأيضا فيه قطع للمنة من ناحية أخرى، لأنك لو لم تكافئ بقي له منة عليك ورق منك له، لأن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سلامة من البخل ومذمته. ثم قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أي ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق، حتى كما قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، دل على أن المحسن يكافأ على إحسانه إما بالقول وإما بالفعل. ثم ذكر مسائل متعلقة بهذا الباب، قال: إعاذة من استعاذ بك، وهذا مذكور في الحديث، إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة، المكافأة على الصنيعة، هذه الأربع كلها واردة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر على لمن لم يقدر إلا عليه، بهذا بقوله وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. قال السادس: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وهذا واضح. هذه هي مسائل هذا الباب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله: باب لا يرد من سأل بالله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، بدءا بالباب الذي يليه، وهو قوله رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،